قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يحيينا على سنته ما أحيانا، وأن يتوفانا يوم يتوفانا على ملته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يوردنا حوضه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. نسأل الله سبحانه أن يجعل العمل كله لوجهه خالصا، وأن يجعله عملا مصفا من الكدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصالحين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا الليلة مخصص كما تعلمون وكما ذكرت لحضراتكم في اللقاء السابق، لنتكلم عن تلك البرامج التلفزيونية المنهمرة الكثيرة التي تمزق في ثوابت الفقه الإسلامي وفي ثوابت الفكر الإسلامي، التي تهاجم أركانا ركينة في أسلوب المسلم في التعامل مع نصوص القرآن والسنة. برامج منها ما ينكر السنة، منها ما يهدم الأسس الاستنباط والاستدلال الصحيحة. ومع الأسف الشديد، هذه البرامج تعتمد من الناحية الشكلية الظاهرية لمن لا يعلم على مسألة المنطقية ومسألة الحجة السليمة، فيظهر قولهم كما لو كان براقا، مع أنه إذا سلطنا الضوء عليه، وهذا ما نسأل الله عز وجل أن نتمكن منه في لقائنا اليوم، ستجدون أنه هراء، وأنه كلام يعني هراء، هو فقط مجرد كما قال هذا الرجل الذي أراد أن يعني يثير السخرية من بعض عوام المنطق، فقال القطة تتحرك وأنا أتحرك، إذن أنا قطة. المسألة في القياس المنطقي قد تبدو إذا خرجت من الجهال، واسمعوني الكلمة دي مهمة، إذا خرجت من الجهال على مسمع من الجهال، يعني من لا يعلم يتكلم لمن لا يعلم، خلاص لا دا عارف ولا دا عارف، فالمسألة تظهر كما لو كانت منطقية بينما هي ليست كذلك. ولكني قبل أن أدخل في هذا الموضوع، اسمحوا لي سريعا أن أمر على نقاط خارج هذا الموضوع. أول نقطة منها أنه وصلتني رسالتان، لما أنا تكلمت وقلت أن أنا سأتكلم في اللقاء القادم اللي هو النهاردة عن هذه البرامج بأسماء مقدميها وقنواتها وموضوعاتها ومتكلميها أو متحدثيها، وصلتني رسالتان الحقيقة في منتهى الأهمية بالنسبة لي على الأقل. الرسالة الأولى فهمت غلط، والرسالة الثانية فهمت صح. الرسالة الأولى فهمت خطأ أنني سوف أتحدث بالأسماء عن دعاة من دعاة الإسلام يتكلمون في الدعوة الإسلامية. هذا الكلام ليس صحيحا، ولم أقل وليس واردا إطلاقا، بالعكس، حتى الأسماء التي ذكرتها الرسالة أسماء في حقيقة الأمر تؤدي دورا وجزاهم الله خيرا، ولهم يعني عمق أو لهم ميدان، لا مطلقا لا يمكن أن يرد على الذهن هذا، وأنتم فهمتم خطأ. وإنما أنا قصدت أني سأتناول الذين يخربون في المفاهيم الإسلامية، بمعنى مثلا هؤلاء الذين ينكرون السنة مثلا من حيث الأساس، أو هؤلاء الذين يخربون تفسير آيات القرآن، ويعني الشواذ من الذين يتناولون أو يتصدون للفكر الإسلامي. أما ما ذكرتموه فطبعا لا مطلقا يعني، واطمئنوا، والحقيقة أنا حزنت أن يرد هذا على الأذهان أصلا، لا ليس صحيح. وأما الرسالة الثانية فقد ساقت يعني مبررات تحاول أن تقنعني وتطلب مني هذه الرسالة، يعني تطلب مني ألا أتناول ذكر أسماء إما. فأنا أقول الحقيقة أنا إلى حد كبير سآخذ بما ورد في هذه الرسالة وسأحاول أن أقتصد، لكن بس لازم تعرفوا أن القرآن حين ذكر الشيطان ذكره باسمه ووصفه وفعله، وحينما ذكر فرعون ذكره باسمه ووصفه وفعله، وحينما ذكر السامري وهو من أعداء دين الله عز وجل ذكره بوصفه واسمه وفعله، وعندما ذكر مثلا قارون يعني من ذكروا ممن حاربوا الإسلام ذكرهم القرآن. فليس المبدأ على إطلاقه، لكن على كل حال هناك بعض المبررات التي يصح أن نقف أمامها إلى حد ما. المسألة الثانية أنه جاءتني رسالة الحقيقة بل أكثر من رسالة، والحقيقة أنها رسائل كانت حارة ويعني واضح فيها مسألة الحرص لبعض الأخوات الفضليات أسأل الله لهن ذلك، أسسوا أو أسسنا، والحقيقة الرسائل دي مرارا جاءتني من قبل منهن، أسسنا مركزا في مدينة الإسكندرية بمصر اسمه مركز حور الدنيا، ويهتم من ضمن ما يهتم به بمسألة التربية الإسلامية وتربية الأطفال، وحدثوني عن المبالغ التي أنفقوها ومركز أو موقع على الشبكة المعلومات الإلكترونية الذي أسسوه، وأنهم يقدمون مناهج تربية الطفل مجانا، وأنهم يحفظون القرآن في مركزهم، وأنهم يؤهلون من يقوم على ذلك. ومن عجيب الأمر مثلا أن عندهم غدا موعد لدفع إيجار المقر 3000 جنيه ولا يجدونه حتى آخر رسالة وصلتني من يومين. أنا لا أعرفهم، لا أعرف المركز، ولكني مع طول ما أرسل إلي وهذا لعل إخواني هناك ينظرون في مثل هذه المراكز ويعرفون أخبارها ويعرفون وضعها، فإن كانت على خير وعلى همة ومن أصحاب الرشد فعلى المسلمين أن يدعموا مثل هذه الأعمال باستمرار إن شاء الله. الرسائل التي تسألني دائما عن أماكن اللقاءات سواء خطب الجمعة أو الدروس، وبعض الذي عاتبني أنه لم يعلم بمكان الخطبة إلا بعد أن انتهت الجمعة وبرغم أنه قريب من المسكن، فيعني حاضر بس مبدئيا الآن سنكتفي بالمحاضرات التي تنشر على المذاعة يعني الصوتية اللي هي على المواقع وما إلى ذلك، وإن شاء الله بعد رمضان بمشيئة الرحمن أرجو أني أتمكن من أني أبلغ حضراتكم بالأماكن التي يمكن أن نلتقي فيها، وخصوصا أنني أعتقد أن برامج التلفزيون مهمة جدا 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 بنسبة تقريبا 1% من لقاءات المساجد، يعني لقاء التلفزيون يساوي مثلا 1% من لقاء المسجد، إنما لقاء المسجد هو روضات الإيمان، هو ساحات العاطفة. ليس الأمر أن يتكلم الإنسان وأن يسمع من لا يراهم، وإنما الأمر أن تتصافح. عارفين يعني إيه تتصافح الوجوه؟ يعني أن يرى الإنسان صفحة وجه أخيه، يرى هل الكلام وصل، هل لم يصل، هل مقنع، هل يرى عاطفته، يرى تأثره، يرى نوعيته، فإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. النقطة التالية وهي في منتهى الخطورة أن النبرة تعلو، نبرة استمرار دعوة الناس وتشجيع الناس لزيارة القدس من جهات مشبوهة في الحقيقة أو لها ولاءات، يعني ولاءات حكومية، ولاءات عالمية، ولاءات ليس ولاؤهم الوحيد، وهذا الأمر واضح، يعني ليس اكتشافا لما ليس معروفا، وإنما هو أمر واضح، ولاءات إما لأنظمة حكم وإما لمنظمات عالمية وإما لجمعيات هامة وإما لدول خارجية. النظرة بتزداد وبتعلو، وواضح أن هناك إصرارا على مسألة أن تبقى المسألة عادية، أن تظل القدس في يد الصهاينة ونحن نزورها دعما لإخواننا. والحجة، لأني لا أحب إهمال الحجج، لا أحب إهمال ما يقال، الحجة أننا لما كففنا المسلمين منعناهم وحجزناهم عن زيارة القدس 10 و20 و30 و40 سنة، اليهود أخذوا يهودون القدس شيئا فشيئا، يصبغونها بالصبغة اليهودية ويحولونها إلى يهودية ويأخذونها من الإسلامية إلى اليهودية، حتى أوشكت أن يتم تهويدها بالكامل. هذه هي الحجة التي تقال، وهي حجة كما ترون حتى من ظاهرها حجة داحضة في واقع الأمر. المسألة ليست أن يزور 10,000 أو 20,000 أو 30,000 من المسلمين القدس فيمتنع عن التهويد. لو كنا صادقين في دعوة أن زيارة الفلسطينيين وزيارة المقدسيين وزيارة المسلمين في هذه الأماكن مهمة، فإنني أطرح النقاط الثلاثة التالية، وكما ترون أني أذكر هذا بسرعة لأنه ليس موضوع اللقاء، وإنما أريد فقط أن أسلط عليه أضواء سريعة. أقول: لو كان هذا صحيحا، ما رأيكم في زيارة غزة أيضا؟ ما رأيكم والطريق مفتوح والمعابر بأيديكم؟ ما رأيكم أن تقولوا على قدم المساواة لنحفظ إسلامية فلسطين فلنزر القدس ولنزر غزة وندعو إلى أن ينهمر الناس زائرين إلى هناك؟ ولكن إذا أبيتم إلا التلوين السياسي، والحقيقة سأصارعكم، أنا أقصد مقالا محددا نشر في إحدى الصحف في الأسبوع الماضي حول الدعوة لزيارة القدس، دعوة العرب والمسلمين لزيارة القدس، فأنا أقصد شخصا محددا في الحقيقة. لو كان يسمعني فهو يعرف نفسه، ولو كان لا يسمعني وهو في الأغلب لا يسمعني، إنما يعني يعرفه من قرأ هذا الكلام المكتوب في المقال، كلام في منتهى الخطورة. إنما لو أردت أن تنزع عن نفسك بعد التلوين السياسي وبعد الغرض الواضح في الكلام، قول: والله ندعو المسلمين لزيارة إخوانهم المرابطين في القدس وفي غزة وخلي الناس تروح. إنما إذا أبيتم إلا أن تفصلوا وأن تقطعوا الطريق بين المسلمين وبين غزة ورأيتم القدس فقط، فإننا لا لأنها في يد الصهاينة يعني، فإننا لا نستطيع أن نمنع أنفسنا من أن نستشعر الغرض وأن نستشعر الالتواء في هذه الدعوة. المسألة الثانية: الذي يمنع تهويد القدس ليس أن يزورها 10,000 أو 20,000 أو 30,000، وإنما الذي يمنع تهويد القدس أن تذهب هناك أموال للأبنية الإسلامية وأموال للصروح الإسلامية وأموال لدعم الأنشطة الإسلامية. فإذا أردتم فعلا أن تمنعوا تهويد القدس، فبدلا من أن يذهب 10,000 مسلم اذهبوا 10 ملايين تدعمون بها صروح الدعوة وصروح الإسلام وبيوت المقدسيين التي لا يسمح. أصل تهويد القدس لا يعني كما نرى في وسائل الإعلام لا يسمحون أحيانا لشخص مقدسي مسلم بيته محتاج لترميم أو لإعادة بناء إن هو يعيد بناء وهو بيته ويسكن فيه ويقيم فيه، فإذا ما تهدم لطول الزمن بفعل طول الزمن طبعا بإذن الله عز وجل وتهدم، لا يمنعون ترميمه وإعادة بنائه مرة أخرى. فالذي يمنع تهويد القدس ليس أن أذهب أنا أجلس يومين ثلاثة تحت سلطان الصهاينة وأنصرف، وإنما الذي يمنع تهويد القدس أن أمكن هذا المسلم صاحب البيت من أن يقيم بناءه، وأن أمكن المسجد، وأن أمكن لحلقات تدارس الإسلام. هذا هو الذي يمنع تهويد القدس، وأن أدعم الأراضي وأن أشتري، هناك أراضي مطروحة للشراء أن أشتري وأن يعني، فما يضحكوش علينا ويقولون روحوا زوروا ويمشوا. وإلا فلقد ذهب السادات مثلا في سنة 77 في الزيارة الهامة للقدس. والحقيقة اقرأ، لا أقول اقرأ تحليلي أنا، وإنما اقرأ تحليلات في جامعات العالم في أقسام العلوم السياسية. الذي استفاد أكثر من هذه الزيارة كان اليهود. وعلى كل حال المسألة، ولذلك يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشدنا فيه أنه سوف يأتي زمن، أو يعني الحديث ليس كذلك طبعا، إنما مفاده أنه سوف يأتي زمن تتعذر زيارة المسلمين للمسجد الأقصى. يعني إذا استطعتم أن تزوروه فزوروه. فقالوا يا رسول الله فإن لم نستطع قال فابعثوا له بالزيت والملح. يعني إيه؟ الملح رمز للزاد للطعام، والزيت رمز للوقود وللطاقة. فالذي يمنع تهويد القدس والاعتداء على المسجد الأقصى أن نرسل طاقة وأن نرسل طعاما وأن نقوي المجاهدين، لا أن نذهب بأبداننا أخذ زوجتي وأولادي وأروح هناك أعود لأسبوع ولا حاجة، أصرف في فنادق يمتلكها اليهود وأخذ تأشيرات لليهود وطريق التهويد مستمر والحفريات مستمرة. فأنا يعني أرى أنه كفى تلاعبا بالعقول إذا ما فرقتم بين القدس وغزة، وأبيتم أن تدعموا المباني الإسلامية في القدس، وأبيتم أن تدعموا الأنشطة الإسلامية في القدس، وأبيتم أن تدعموا الـ يعني بيسموها ترميم المساكن الآئلة للسقوط في القدس، وأبيتم كل هذا وقلتم لا بس روحوا زوروا خلاص، فإننا لا نستطيع أن نعتم أو أن تعتم عقولنا وأن نقول والله لا ده فعلا هذا هو الذي يمنع تهويد القدس، وخصوصا أهل القدس يعلم بحالهم. الأمر التالي في مسألة وسوف أفرد لها الحقيقة وقتا في لقائنا الليلة وقتا مهما، اللي هي مسألة القضاء والمحامين. ويعني أنا مصمم أن يعني أعلق على ما جاءني من إخواني الكرام حول هذه النقطة، لكن الحقيقة جاءتني رسالة جزى الله مرسلها كل خير، والحقيقة الواحد ساعات بيغفل ويبختي كما يقولون بإخواني الكرام الذين يتابعون معي هذه اللقاءات وكم أنتفع من هذه المتابعة. اللي بيقول لي أنت أثنيت على القضاء وقلت إن جمهورا كبيرا منهم يقوم بالعمل باتزان وبرصانة وكذا، ونسيت، وهذا الحقيقة ينطبق على المحامين أيضا، ونسيت أو ولم تد، وبيقول لي وأنا تعجبت أن هؤلاء لا يطبقون الشريعة الإسلامية، كيف لداعية من دعاة الإسلام أن يثني عليهم. أقول لك جزاك الله خيرا وصدقت، أنا بس غفلت عن أني أنبه إخواني في بداية اللقاء، كان المفروض يعني أقول أنني أتكلم عن مقاييس العدالة المعمول بها فعلا القائمة فعلا، مسألة سماع الشهود، سماع الخصوم، سعة التحقيق، إنما لم أكن أقصد طبعا يعني العدالة الكاملة. فلا شك أن كل يد توقع مرة على مطالبة بحبس لص وهو يتحقق فيه شروط قطع اليد، هذه اليد سيأتي توقيعها يوم القيامة تحت الفحص، وسوف طبعا ينظر إليها. وكل محام وقع مذكرته يطالب بإعمال الفائدة الربوية في عقد سيأتي يوم القيامة هذا التوقيع ستكتب شهادتهم ويسألون، وستكون لحظات إلا أن يشاء الله شيئا، ستكون لحظات جبارة ضخمة مزعجة لهؤلاء الذين قضوا بغير ما أنزل الله أو طالبوا بالقضاء بغير ما أنزل الله. هؤلاء الذين إذا وجدوا زانية داعرة أو داعر رجل المشترك في جريمة الزنا في بيت الدعارة بيعتبروه شاهد وليس متهما ويعطونه البراءة، ولو أتى إنسان مقبوضا عليه بتهمة أنه يبيع الخمر التي انتهى تاريخ صلاحيتها، يعني الـ مش عايز أذكر التعبير، إنما على كل حال تاريخ انتهاء الصلاحية، يعني مثلا واحد في يوم واحد في الشهر ويبيعها هو يوم عشر في الشهر، فإن أتى بشهادة أن التاريخ الحقيقي لا يزال ساري يأخذ براءة. لا شك أن أصحاب هذه الأحكام وأصحاب المطالبات بإعمال هذه الأحكام لا شك أنهم يرتكبون مقاتلة لله عز وجل. وكم من وكيل نيابة بعدد ما وقع من قرارات الإحالة في مثل هذه القضايا، وكم من محام بعدد ما وقع من مذكرات المطالبات في هذه القضايا، كم لا يدري أنه يعني آخذ في محاربة الله ورسوله، وسيأتي خط أيديهم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إنما أنا قصدت أن أتحدث في إطار المقاييس المعمول بها في القضايا العادية، إنما لازلت عند فتواي بلا شك التي ذكرتني بها إحدى السيدات في رسالة أخرى الخاصة بأنه لا يجوز لإنسان أن يقول والله أنا محكوم بالقانون، لأنك إن اخترت أنك محكوم بالقانون ولم تختر أنك محكوم بالله وفضلت مصمم على الوظيفة التي تظل فيها محكوما بالقانون، فخذ أجرك من القانون مرتبا شهريا أو أتعابا في قضية أو منزلة اجتماعية، لكن يوم تذهب إلى الله إياك أن تطلب من الله أجرا أو أن تقول إنني سأتقي عذابا إلا أن يشاء الله شيئا لا أدري، إنما من أرضى الله فاز بنعيم الله، ومن أرضى القانون فاز بنعيم القانون، ومن أسخط الله سيرى من الله أجر إلا أن يشاء الله شيئا سيرى من الله مصير من عانده، ومن وهكذا، يعني المسألة واضحة. فهذا ما قصدته، وأشكر شكرا جزيلا الذين نبهوني إلى أن الثناء بإطلاق دون الوقوف عند مسألة الشريعة الإسلامية وانفلات رجال القضاء والمحاماة من في قسم كبير من الالتزام بها أمر فظيع. أما فيما يتصل بالرسائل التي وصلت عن تناولي لقضية القضاء والمحامين، فأنا الحقيقة أيضا أعلق عليها تعليقات في منتهى السرعة لأني لا أريد أن تلتهم الوقت، وهي قضية فاجعة، وكما قلت ستظل لها آثار لعشرات السنين تحت هذه السكين التي استخدمت، التي يعني سلطة أعطيها يعني أعطيتها فئة العدالة فاستخدمتها لنفسها وللانتقام أو للثأر. أقول أنا أتفهم تماما، لأن الحقيقة بعض الأسئلة التي جاءت كانت فيها معاني، أولا أنا شاكر طبعا جدا يعني لهذا الإدراك، لكن أنا أتفهم إنه نفسية من يستمع وهو تحت سلطان إحساسه بانتمائه لفئته سواء محامين أو قضاء شيء طبيعي، وإذا استمع وهو تحت سلطان هذا المعنى بدون تجرد بدون لا شك أنه لا يمكن أن مهما سمع عدلا وإنصافا واتزانا لا يمكن أن يشعر بالإرواء ولا بالرضا، وخصوصا مع التراكمات الفادحة من الاعتداءات على القضاء وما إلى ذلك لا يمكن أن يشعر لكن يا إخواني أنتم تعلمون أنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، ما هو أصل الداعية قد يقدره من يستمع، لكن أول ما يقرب من شيء يخص هذا الإنسان يقول ما عدا هذه. أنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من يحبه ويفديه بعنقه، حتى إذا مس بس النبي عليه الصلاة والسلام مس في قضاء له، مرة بيحكم في قضية لمس هذا الشخص، الرجل قال له يعني ده عشان قريبك إن كان ابن خالتك أو ابن عمك أو ابن خالك أو ما إلى ذلك. فالمسألة مسألة أن تحب الداعية أو أن تحب من يجلي المفاهيم الشرعية حتى إذا كان المفهوم الذي يتناوله مقتربا مما يلامسك استشعرت بأنك لا ترضى. فأقول يعني إذا كانت عدالة الطرح محببة دائما إليك ولكنك لا تحبها عند هذه النقطة بالذات فراجع نفسك أنت، لأن معنى ذلك أنك تحب عدالة الطرح ما دامت لا تمسك وأنت متجرد وتعقل، فلما جاءت بجوارك شعرت بفزع على ما عند نفسك. واعلموا يا إخواني أن الله عز وجل تعبدنا بالعدل وليس بالميل ولا بالانحياز ولا بإيثار جانب، تعبدنا بالعدل وليس بالهوى، تعبدنا بأن نكون أهل عدالة، وهذا هو رضا الله عز وجل. ولذلك لم يكن ما طرحناه أبدا هو من المخطئ ليكن من يكون، ولا قومنا أن يعاقب، بالعكس أنا كنت ضد وقلت أنني ضد أي تسامح، لأنه ما دامت المسائل وصلت لدرجة التراكم والكثرة لابد من حسم الأمور فورا، وإنما كانت القضية التي طرحناها الوحيدة، وأنا بالعكس دعوت من يترخص في أنه بيسامح، قلت له ما فيش حاجة اسمها مسامحة ولا صفحة بيضة، وإنما قفوا عند الجريمة بالتحقيق والتدقيق والمحاسبة والمعاقبة والحسم والبت تماما، إنما كانت القضية التي طرحناها هي نقطة عدالة التحقيق، لأنه ما دام واردا دائما أنه تحصل اعتداءات وليس هناك سبيل لمنعها، لا أستطيع أن أمنع مثلا محاميا من أنه سوف يعتدي على قاض بعد أسبوع، ولا أستطيع أن يمنع أن أمنع قاضيا من أن يعني يكون هابط الأداء في أو الخلق في معاملة محام غدا. ما دمت لا أستطيع أن أكف محاميا هابط الخلق ولا قاضيا هابط الخلق عن مثل هذا غدا، فليس أمامي إلا إني أتكلم في عدالة التحقيق والمساواة وإقامة الميزان الحق على. ولذلك دعوت إلى تعديل القوانين بحيث يصبح من يفتئت على الحق حتى ولو من رجال القضاء أو النيابة، ومن يمنع حقا عن متقاض ومن يعتدي عليه ومن يعصف به، أن يكون لهذا جزاء ولو جزاء تأديبي، حتى لأنه عارفين لو ما عملناش كده، عارفين لو أن القانون خلا خلاص 100% ما فيش فايدة، اللي هيغلط من القضاء والنيابة ليس لذلك عقاب، اللي هيمنع حقوق المتقاضين ليس لذلك عقاب، يبقى معنى كده أنه لا سبيل أمامنا إلا المواجهة الفئوية، إن دول يضربوا، ما فيش قانون بيرتب جزاء على إنه أمنع ما هو حق لك، لا يوجد قانون بهذا المعنى. ولذلك هيبقى إحنا كأننا بنكرس إنه لا بقى، إذا أردت أن تحافظ على حقوقك التي تكنس لابد أن تثور وأن تتظاهر، وهذا كلام فارغ، كلام فارغ. لذلك لابد أن يحدث ما يجعل الأمر على هذا النحو. وحسبي وأنا أطالب بهذه العدالة أن أنبه إخواني إلى أنه قانون الإجراءات الجنائية قانون اللي بيراعي العدالة جدا طبعا في حدودها كما قلنا، هذا القانون معمول أصلا لمرتكبي الجرائم، وبرغم أنهم مرتكبون للجرائم يشترط القانون مراعاة العدالة معه، فالعدالة ليس معناها أنها للأبرياء، بل العدالة حتى مع المجرمين. لذلك أنا انطلقت من قلت لو أن المثال المطروح هو أفدح الأمثلة، لو أنني أمام بلاغ صادق من وكيل نيابة صادق وعن جريمة النكراء وقعت في حقه من محامي، وأمام بلاغ كاذب كيدي من محامي أراد أن يقول أراد أنه يعمل شيء مقابل كنوع من الكيد والانطلاق في أفدح من هذا، وبرغم التراكمات يعني أفدح الأمثلة أن يكون هذا صادق وهذا كاذب وهذا مصيب وهذا كائد بيكيد، قلت هذا الكلام. إنما أفدح المثال ده قلت إن حق الشكوى مع ذلك أن يحقق هذا وأن يحقق هذا، وأن تسمع شهود هذا وشهود هذا، وأن يتصرف في قضية هذا وفي قضية هذا. إنما النهاردة بعد كل هذه الفترة الطويلة يبقى في ثلاث أيام قبض وتحقيق وإحالة ومحاكمة وحكم وحبس وتنفيذ، وفي المقابل الشكوى المقابلة ولا مدفونة لا يتكلم فيها أحد، لو ما تقول لي إيه لا يمكن يقبل هذا الكلام. ولذلك يعني أرجو لإخواني الكرام أن يلاحظوا أنني لم في الحقيقة يعني أنقص طرفا من الأطراف حقه في الهيبة وفي التقدير وفي المنزلة، وفي بالعكس في كل مجتمعات البشرية القضاء له مكانة أسمى وأرفع من ناحية السلم الاجتماعي، يعني مسألة لابد أن ينظر إليها، هذه هي الحقيقة، أنه من حيث التدرج الاجتماعي منزلة أسمى وأرفع. ولكن ليس معنى، ولذلك أنا أبقيت المحامي خصما والقاضي حكما بين الخصوم، ده لسه خصم وده لسه حكم، إنما ليس معنى أنه خصم ألا تكون له حقوق، وإنما الخصم له حقوق. وأنتم تعلمون أن علي بن أبي طالب يعني انتصر لرجل مخمور ضد عمر بن الخطاب، لما عمر بن الخطاب قال لهم اضربوه زيادة لما جلده على شرب الخمر، فالرجل قال والله لاشربها مرة واثنين وثلاثة وافضل اشربها، والله ما انا سايبها لن اتركها. فيروون ان عمر بن الخطاب قال زيدوه، فعلي بن ابي طالب قال له ليس لك هذا. والتاني الاعتراض. يعني المسألة ليس معنى أن هذا خصم أنه ليست له حقوق أن يمنع أن تداس عليها ولا بد أن تحترم، وإنما وأيضا القاضي إذا أدخل نفسه في المعترك كما قلت في اللقاء السابق. ولذلك أيها الإخوة انظروا إلى التطورات الفاضحة، والله تطورات فاضحة في المسألة، فضيحة. إيه التطورات الفاضحة؟ قرروا يحلوا الموضوع إزاي؟ وأظنكم تقرؤون هذا الكلام، قالوا لحظة واحدة بقى، ما فيش عدالة يعني ما فيش عدالة، رقم واحد ما فيش عدالة يعني ما فيش مساواة يعني ما فيش مساواة، إنما هو إيه اللي مانع المحامين يبتلعوا اللي حصل وخلاص؟ قالوا لهم والله اللي مانعهم إن في فرقاء في نقابة المحامين، ده ضد ده ضد ده ضد ده، فلو أن هذا قبل هؤلاء سيتاجرون بقبوله ضده فيسقطونه ليعلوا أنفسهم، فهو خائف فبيضطروا يزايدوا على بعض. ما فيش مانع أن يكون ده صحيح جدا، ما فيش مانع أبدا، لا بأس، صحيح وجريمة وكلام فارغ وكل شيء، لكن وصحيح، لكن قالوا يبقى أحسن طريقة أن احنا نجمع هؤلاء المختلفين والفرقاء ويعني نعمل اتفاق بينهم في النقطة دي بالذات، انهم يتفقوا انهم يفوتوا الموضوع ده بالذات بنفس الدرجة ويتفقوا عليها كلهم، علشان يسهل ان المحامين يبلعوا الموضوع وخلاص، واللي حصل حصل ويفضلوا بهذه الصورة ومحدش يزايد عن حد، فيبقى سهل ساعتها ان يحدث تنازل. يا سلام، يعني ايضا تريدون ان تبنوا المسألة على استمرار كسر ومهانة الخصوم في الدعوة، بأنه كما قلت في ثلاثة أيام قبض وتحقيق وإحالة ومحاكمة وحكم وتنفيذ وحبس في ثلاثة أيام، كل هذه المراحل وفي مقابلها كل الأسابيع التي مرت ولا ينظر في مثل هذا التحقيق أو شيء من هذا القبيل ولا نسمع عنه شيء ويعتد، يعني ده معنى كده إصرار. ولذلك أنا قلت لكم في الأسبوع الماضي ولم أكن أعلم بأن هذه التطورات ستتم، احذروا الذين يمكن أن يعتلوا أزمة كهذه، وعند لحظة معينة يسهل أن يتوجهوا، محدش عايز يزعل الحكومة وتمشي الحكاية وخلاص. ولذلك لازلت أقول إن عدالة المساواة، يا أخي المساواة بين علي بن أبي طالب ويهودي يا شيخ، هو احنا قلنا على فكرة هذا امر لا يختلف عليه منصفان، واحد بيقول ده مجرم وكذاب وده صادق وطاهر، لكن هذا اشتكى هذا وهذا اشتكى ذاك، لابد من التحقيق في الشكويين، مسألة لا يختلف عليه وبنفس المستوى، وتعطى المسألة لقاضي تحقيق ليتصرف في الامر تصرفا تشعر فيه رصانة العدالة، مسألة واضحة لا يختلف عليه منصفان لولا جموح الهوى الذي يجعل الإنسان يشعر بأنه لا مش هأقيم ميزان العدالة، يعني مش هأقيمه وهجيب ناس قانونيين كبار يقعدوا الفرقاء علشان يسهل على الناس دي ابتلاع الموضوع. ولذلك أقول العبرة ليست في يعني في من يتولى كبر هذه الأمور، وإنما العبرة في حقيقة الأمر بجمهور الناس، وليست ولم أنقص خردلة مستحقة لأحد أن يعني في الاحترام والتوقير، ولا أتساهل مع شخص اعتدى على مقام القاضي، لابد أن يعاقب وأشد العقاب، وما دامت التحقيق عادلا فليصل إلى أقصى ما يصل إليه، إنما إذا كسرت ميزان العدالة فلا من يقود المظلومين، حتى من يقود المظلومين ليس له حق في أن يحوط يعني غضبتهم من أجل هذا الكلام. وهذا كلام يعني أولولي الإسلام ماذا يقول إلا بهذه العدالة، إذا كنت قد ذكرت لكم عمر ويهودي وعلي ويهودي ونصراني، ويعني ذكرت لكم أنه هكذا هي العدالة، اجلس إلى جوار خصمك يا أبا الحسن، فجلوس بجوار الخصم ومساواة في الوجه، القاضي يسوي في الوجه بين هذا وذاك، أما أن يحدث هذا. وأنا لست مع الذين يقولون مثلا يطالبون القاضي بإخلاء السبيل، محدش يقدر يطالب القاضي بعمل قضائي، يعني تقول له افرج عن المتهم، ده ما فيش الكلام ده، لكن اقول له حقق تحقيقا واضحا هنا وواضحا هنا، انما اذا ابيت الا ان تاخذ السلطه التي هي معطاه لك لتستخدم منها اسلوبا يعني عشان توجع زي ما بيسموها، عشان توجع او علشان شيء من هذا القبيل، لا، ما اجرنا لك هذه السلطه لتستخدمها لنصره نفسك، وانما اعطيناك اياها لينصف المجتمع، وهذه مقدمه الهلكه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم صاحب المكانة تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. أن نرى من يقام وتسمع محاولات مستميتة لأنه فقير يروحوا له البيت علشان يتنازل عن شكواه، يا ابني امضي خلي المسألة تعدي، امضي عشان تتنازل عن شكواك، وتسمع أسماء من ذهبوا فتذهل، هؤلاء ذهبوا من أجل ويجبرونه على اعتذار، هذا إكراه في ظل العوار الإجرائي، هذا الاعتذار صدر تحت إكراه العوار الإجرائي وتحت عوار تحصين خصمه ووضعه في السجن. وقد وقف رئيس دولة في يوم من الأيام يقول عن واحد من المعدودين في تاريخ الدعاة المعاصرين من أعلام الدعوة، قال المرمي في السجن زي الكلب، فكان الشيخ العالم الحامل القرآن المعمم مرميا في السجن، ورئيس الدولة يقول عنه مرمي في السجن زي الكلب، ورئيس الدولة في أبهته وفي عظمته لا يمكن أن يقبل ميزان منكسر. ولذلك أقول لو لم يكن الحل هو العدالة الناجزة الواضحة القاطعة، فإن هذه التلاعبات تلاعبات فاضحة سمعتها وفي الصحف وفي الكلام شيء فظيع، تلاعبات غير عادية، يقول لك خليهم يتصالحوا عشان يسهل عليهم يبلعوا اللي حصل وخلاص ونايم الموضوع وحلو كده. لا يمكن أن يكون هذا كلام إلا أن يقبله من لا كرامة له، ومن فقد كرامته وفقد شعوره بأن العدالة شيء ضروري ولازم، وإلا فإن الله عز وجل يعني وعد من المظلوم بالانتصاف. أقول ما قلته في اللقاء الماضي والذي قبله، العدل هو الحل، الحل الوحيد هو العدالة. في دي كلمة وحشة، في دي كلمة يختلف عليها منصفان، هذه كلمة فيها افتئات، هذه كلمة فيها انحياز، لا، العدالة هي الحل. إنما العدالة الكثيرة التي تحقق نصف المشكلة وتترك نصفها، مهما كان هناك سبيل حل لا يمكن أن يوافق عليه، وإلا انهدم المجتمع. وقلت من قبل إن المحاماة هي ترجمة لحقوق البسطاء جدا، كل محامي من دول ده وكيل عن كمسري، وده عن بياع ليمون، ودي عن بياع بليلة، وده عن شغالة في البيت، وده عن يعني مسألة، وده عن عامل في مصنعه، وده عن فلاح في دي. فالمسألة مسألة أن المجتمع كله في الميزان، ولا يزال القضاء في حدود يعني القواعد الوضعية قضاء في معظمه قضاء جليلا يستحق درجة أعلى من المهابة، له في السلم الاجتماعي مكانة أسمى، له الحق في التوقير، لا يجوز الافتئات عليه ولا بحدة نظر، كل هذا مسلم، ولكن ثمن هذا لا يمكن أن يكون انهيار معنى العدالة. أيها الإخوة، يعني الحقيقة الظلم يوجع، ولكني لابد أن أعود سريعا إلى الموضوع الذي وعدت حضراتكم أن أتناوله الليلة. شوفوا يا إخواني، موضوع برامج التلفزيون اللي نزل تقطيع وتكسير في ثوابت الإسلام ومفاهيمه، وقنوات متخصصة، الفكرة عبارة عن ان القنوات دي عايزة مشاهدة، يعني قيمة البرنامج مثلا الذي يقدمه واحد انه تيجي رسائل كتير واتصالات كتير، يقوم القناة تكسب، يقوم تحافظ على هذا الشخص لانه مصدر دخل. اذا البرنامج هبط، لا رسائل بتيجي ولا اتصالات بتيجي ولا عامل نسبة مشاهدة ولا الإعلانات، الشركات بتقول لهم نزلوا لنا الإعلان ده بعد برنامج فلان بالذات وقبل برنامج فلان بالذات، يهبط البرنامج، القناة تقول له متشكرين، شكر الله سعيكم، شرفت، مع السلامة، مهما كائنا من كان، لأن دي مسألة عبارة عن حساب تجاري. ولذلك يعني ساعات يعني أهو المسائل بتمشي بصورة الحقيقة. فالبرامج دي فيها اللي بيقدموها ضعفاء جدا والضيوف بتوعها ضعفاء جدا، كيف يستطيعون ان يحرشوا يجيبوا الناس قصاد بعضها تخبط في بعض، يقوم الناس يقولوا الله خناقه اقعد اسمع، فيرتفع نسبه المشاهد. الفكره انه انا لو بقيت في هذا اللقاء الكريم الذي اشرف بان يجمعني بكم اتصيد البرامج دي برنامج برنامج، مش هنقدر نخلص. ولذلك من قبل لما جاء برنامج وذكر كلام عن السنه اتصلت ببعض اخواني قلت لهم اعملوا معروف تناولوا هذا الموضوع في برامجكم لانها برامج مفتوحه لمثل هذا، لان عندي خطه، عندي مسيره اريد ان اكملها ولا اريد ان يذهب الوقت في هذا. ولكن في الحقيقه يعني صحيح هذا يعطلنا، ولكن وصل الى درجه فادحه لدرجه ان لو تركناه هتستقر امور ليس لها استقرار، وهيبقى وانا عاتب، انا اكرر انني عاتب على المسلمين الذين يعطون اسماعهم لهذه البرامج، ناس لا عبرة بهم، لا يعتد بهم من ناحية العلمية، يمسكون السكاكين يقطعون بها في يعني في عرض الاسلام، وكما سابين الان مسألة الحقيقة من اسوأ ما يكون، وخصوصا عندما تسير في سياق تقطيع عام، يعني دول بيثيروا البهائية ودول الصوفية ودول القديانية ودول المعرفش الشيعية ودول إنكار السنة ودول معرفش ضد الإرهاب ودول ضد التطرف ودول ضد الخطاب الديني اللي مش عارف ماله ودول اللي بيعطوا جوائز الدولة، يعني هناك خطة لهذا التمزيق. فالمسألة عندما تستشري الحقيقة يعني برغم أني أشعر أنني بهذا أتعطل وأن خطتي الأساسية أضطر لتجنيبها برغم أنها والله يعني جليلة هامة، إنما يعني إذا فضلنا ساكتين عارفين يحصل إيه؟ هينقسم المسلمين إلى صنفين من أصعب ما يكون، صنف خلاص نالت منه البلبلة كل منال وتحكمت فيه وأصبح مش مطمئن للثوابت الدينية ولا الثوابت العلمية الموجودة في دين الله، وصنف آخر من كتر ما هو لا يستمع لهذه البرامج موقن وثابت على دين الله ولكنه لا يستمع إليها لمجرد يعني يقينه لمجرد أنه لم يستمع. طب ومين يقبل أن المسلمين ينقسموا إلى الصنفين المتغايرين وما نعرفش نلمهم بعد كده؟ لذلك لابد في الحقيقة أن يكون هذا الأمر يعني مطروحا. وأنا لا أخفي عليكم أنني يعني في ثلاثة من الشخصيات التي تكلمت في هذه الأمور تحدثت إليهم ودعوتهم إلى أن أشرف، وقلت لهم هذا أشرف بأن يعني يأتون هنا، يعني حتى الأستاذ الذي تفضل وتناول المسائل المثارة حاليا وكذا اتصلت به، والحقيقة أشكره شكرا جزيلا على درجة الاستقبال الرائعة، وجرت مكالمتان من أحسن ما يكون يعني وقارا واحتراما، لكن الحقيقة اعتذروا ولهم أوجه، يعني أنا لا أستطيع أن أقول إن الأوجه التي طرحوها أوجه، إنما جميعا يعتذرون ولا نجد مكان، لا هذه القنوات المغرضة تدعو أصحاب الفكر الإسلامي ولا هؤلاء يقبلون دعوات القنوات الإسلامية، وبالتالي يعني هم المصرون. وأنا عارف أنه هناك من سيعاتبني كثيرا ويقول لي كيف تدعو أمثال هؤلاء، لكن العدالة تقتضي هذا، أن يكون الإنسان واضحا أنه تعالى ونتكلم بمنهجية، والمنهجية هي الأمر المهم الذي يعني الذي أركز عليه. فهو الحقيقة اعتذر، ومن قبله اعتذر بعض من كان حصل على جوائز مهمة أيضا لأنه خرم في دين الله وخرق فيه خرقا في يعني في مفاهيمه الأساسية، ومن قبله أحد المشهورين جدا. كل هؤلاء كانوا دائما يعتذرون عن المواجهة. ليه؟ لأنه هناك هو يمكن بيواجه يعني حد مقدم، أنا أتكلم عن برنامج سابق وليس البرنامج الأخير، يعني بيواجه مذيع هو دور أنه هو يفلفل الحلقة، فالمسألة إنما أن تتعرض كلماته لأضواء كاشفة من العلم، هو ليس مستعدا لهذا. أيها الإخوة اسمحوا لي أبدأ وأنا بتكلم في هذا عن الفكرة الحاكمة للموضوع الأول، الفكرة الحاكمة له. إيه الفكرة الحاكمة دي؟ أن هؤلاء الذين يتحدثون ليسوا علماء وليسوا متخصصين وليسوا محصلين لأدوات العلم الشرعي. هذا الكلام إحنا لما بنقوله لهم ردهم عليه رد جميل جدا، يقول لك هو الإسلام فيه كهانة؟ هو أنتوا بس اللي تتكلموا، لا كهنوتة في الإسلام. ويقول لك النقطة الثانية أنه طيب إذا كنت ترى ذلك فكيف سمحت لداعية مثل فلان الفلاني ليس عنده أي تخصص شرعي، وفلان الفلاني ليس عنده أي تخصص شرعي، وفلان الفلاني ليس عنده أي تخصص شرعي ولا دراسة شرعية، أن يتكلم في الإسلام وتمنعني أنا؟ إذن أنت صاحب هوى تمنع هذا وتسمح لهذا. وهذا الكلام شهد الله عز وجل هو قمة التلبيس المستحكم، لأنه يعني فعلا هذه جهالة مستحكمة. ليه؟ الكهنوت غير القواعد العلمية وقواعد المنهج العلمي. الكهنوت ده شيء محظور على الناس، يعني مش واحد يقدر يقرر يبقى كاهن في كنيسة فإما يشد حلو يبقى كاهن، ممنوع. ولا من أحبار اليهود، لا، ده دي مجالات مقفولة لا تستطيع أن تصير من رجال الدين في الديانة اليهودية أو في الديانة النصرانية بدون أن يوافق لك الحرس القديم، الكهنة القدامى. تحصل علم، تحفظ كتاب، تعمل تتشقلب على دماغك، لا يسمح لك إلا إذا وافق لك الحرس القديم، البابا أو الأنبا، أو أنا طبعا ما أعرفش مين الجهة عندهم، إنما لا وجه إن واحد يتعلم علوم اللاهوت ويتعلم ده لا يدخل هذه العلوم أصلا إلا بإذن منهم. إنما الإسلام قضية علمية مفتوحة بس لمن يحصل العلم، يعني مش قضية مفتوحة معناها ان الام الذي لا يقرأ ولا يكتب يستطيع ان يدلي فيها، وانما قضية علمية بمعنى انه ليس هناك من يحظر عليك. هو ده المعنى. يبقى ده لا كهنوت بمعنى، ولذلك احفظوا دايما الكلمة دي، لما يقولك لا كهنوت في الاسلام قل له الفارق ان الكهنوت غير متاح انما العلم متاح. انت اللي مش عايز تتعلم ومصمم على ان تجهل وتتكلم برغم الجهل دي قضيتك، وانا مش مطالب اسمع كلام الجهال. انما الكهنوت لو واحد حصل كل مقوماته ومؤهلاته ممكن يفضل يقول لا، برضو لن تكون من رجال الدين، ايضا لن تكون، لا يقبل. الفرق اهو. يبقى لا كهنوت في الاسلام يعني ليس هناك مسلم يمنع من أن يفهم الدين وأن يحصل علومه وأن يحصل مؤهلاته. مسألة ثانية، أن رجال الدين في هذه الأديان لهم سلطان على أدواتهم العلمية، دول ممكن يغيروا الأحكام، يقولوا الكنيسة قررت كذا خلاص. وهناك عندهم شيء اسمه أسرار الكنيسة، أسرار الكاهن. أسرار الكاهن يعني يتخذ القرار كما يشاء، طبعا هو عنده بقى أبجدياته، لكن هو يتخذ قراره وما تقدرش تقول له لك ده من أسرار الكنيسة. اسمع كده، مالكش دعوة. يعني ايه ماليش دعوة؟ مش تقول لي جاية منين الكلام ده، يقول لك لا ما اقولكش، هذا من أسرار الكنيسة، من أسرار الكنيسة. ادي الفرق بين الكهنوت وبين القواعد الإسلامية للعلم الشرعي في الإسلام. العلماء في الإسلام ليسوا لا يحضرون، لو اجتمع أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وخلق الله جميعا يمنعوا شخص، والمفسرين اجتمعوا الرازي والقرطبي والطبري وابن كثير، واجتمع مين ومين، واجتمع كله، واجتمع النووي والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأبو داود والنسائي وأحمد، وكل هؤلاء الناس يمنعوا واحد يتعلم العلم الشرعي، لا يستطيعون. ده معنى لا كهنوت. إنما ليس معناه أن يصل إلى منصة العالم من لم يحصل العلم أصلا. ده بقى خبل في جهاء يعني في الجهالة، بتقول له تعالى تكلم في العلم عن جهالة لأنه لا كهنوت. مين قال كده؟ من قال هذا الكلام؟ اللي حصل يتفضل، إنما من لا يحصل خلاص هو الذي لم يحصل. وكما قلت لكم الكهنة أو رجال الدين لهم سلطان هناك على أحكامهم، إحنا هنا لو مين غلط يقولوا أصابت امرأة وأخطأ عمر، ليس لك هذا يا عمر، وهو عمر بن الخطاب. فالإسلام لا يعرف قدسية لرجل دين ولا يعرف، إنما يعرف أن هناك شروطا علمية. طب شروط علمية، ما أنتوا بتسمحوا لفلان بيتكلم وهو بيقول أنا ماليش حظ من الدراسة الشرعية. أقول لك يا أخي المسألة واضحة زي الشمس، في فارق بين أن تقرأ في علوم الدين وتمشي في سياقها تشرحها تتدبرها تقول يعني ها في سياقها، وبين أنك هتقعد تغير تبدل في القواعد العلمية. الذي يتكلم يعني أنا النهاردة لما أجي في مثل هذا اللقاء وأقول لكم والله ده الذرة فيها نيوترون وإلكترون وفيها نواة وأن مش عارف الجيولوجيا فيها إيه والفضاء، خلاص بقيت عالم جيولوجيا وعالم فضاء وعالم ذرة وعالم فيزياء وعالم كيمياء. لا، ده أنا بتكلم في ظل تدبرات ما أعطاني إياه المتخصصون. إنما لما أحب بقى أنط أقفز أرتقي درجة وأقول لا أنا سأغير في القواعد التي، أو حتى مش في القواعد، في النتائج التي وصل إليها الفقهاء والصحابة والتابعون والمفسرون ها، وأقول كلام جديد، أقول بقى خلاص السجاير ما تفطرش في رمضان، والقبلة بين ولد وبنت ما مش متجوزين بعض وأجانب حلال، وأقول إن السنة سنة الأحد لا يعمل بها، وأقول هقول لا ده أنت بتغير، لازم عشان تغير قول لي أنت معاك مؤهلات العلم ولا لا، لأن أنت دخلت على هذا العلم ليس بالتعامل معه وإنما بالتغيير فيه. وهذا الكلام موجود في كل معاهد الدنيا العلمية، حتى في علم الاجتماع ولا علم الأخلاق ولا علم التربية. يعني التربية دي ساعات الأم الريفية البسيطة تبقى أقدر على التربية من واحدة درست علوم التربية، يعني تعالى الأستاذة الدكتورة فلانة الفلانية أستاذة علم التربية في الجامعة، وتعالى واحدة الست أم إبراهيم في البلد يمكن دي تعرف تربي ولادها أحسن، يمكن دي تبقى أستاذة تربية رائعة جدا لكن أولادها ما تربوش كويس، ربما قد يحدث يعني، وهذا ليس انتقاص أنا يعني لعلها جليلة، لا أقصد يمكن ولادها بياخدوا مخدرات بيعملوا بيسووا، ودي ولادها على خير وعلماء وصالحين وشاطرين وكل شيء يحدث هذا. ومع ذلك تقدر أم محمد ولا أم إبراهيم دي تيجي تقول سأضع نظرية جديدة في علم التربية ويسمح في الجامعة بتدريسها؟ لا يا ست أم إبراهيم، أنت ربنا يكرمك ماشية بطريقتك، إنما عشان توصلي إلى هذا لازم تعودي في لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه، أنتوا عارفين اللي ما حضروش دال دي دكتور دي، عشان يوصل لكلمة دكتور بيقعدوه في لجنة بيقطعوه يقولوا له صفحة كذا فيها الخطأ الفلاني وصفحة كذا وازاي تقول كذا ومنين جبت الاستدلال الفلاني وانت فين المرجع اللي اخذت منه في خطأ لغوي وخطأ طباعي وخطأ، ويبهدلوه عشان في الاخر يقولوا له ينفع تبقى دكتور ولا ما ينفعش تبقى دكتور. فلا يستطيع واحد جاي يغير ها اسمحوا يعني ارجو تركزوا في هذا، يغير القواعد العلمية وهو مش محصل اصلا المؤهلات العلمية، هو مش فاهم أساسا. وعلشان تعرفوا يا إخواني، ده على فكرة لو قلنا هذا الكلام العالم يضحك علينا، يعني لو رحنا مثلا جامعة مثلا السوربون في فرنسا وقلنا لهم يا جامعة السوربون لو سمحتوا أسألكم سؤال، في واحد جاي يغير في مثلا الثوابت التي قال بها علماء السنة وهو ليس عنده علم السنة، ينفع؟ هيضحكوا، هما مش مسلمين. لهم طب في واحد له رأي في علم التفسير أو في الفقه وهو لا يعلم علم هما كمان في السوربون ممكن اللي بسأله يكون ما يعرفش تفسير ولا فقه، لكن يقول لي مدام هيغير فيما وصل إليه العلماء قبله في علم لابد أن تكون عندهم مؤهلات هذا العلم، يكون امتحن ودرس وعرف وثبت أنه يعلمها. إنما عايز تقول لي أنه لا كهنوت في الإسلام معناها انفلات من القواعد العلمية، لدرجة أنه من لم يحصل المؤهلات العلمية يستطيع أن يغير ويقول لك أنا أدواتنا أكتر من الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والبخاري ومسلم، وأدواتنا أكتر بكتير. ده صحيح، أدواتنا صدقت، أدواتنا اليوم أكثر بكثير من أدوات هؤلاء، لكن أكثر لمين؟ لمن يتقنها. أنا جبت عدة نجار بيشتغل بالشاكوش ولا بالقدوم والمسمار والأزميل والمنشار، واديني أنا العدة دي، أنت معطيني عدة بالكهرباء، منشار كهرباء وشاكوش كهرباء وكل شيء، حاجة هايلة جدا، لكن أنا مش نجار، معرفش أعمل لك كرسي ولا أعمل كنبة ولا أعمل مكتب، لأن وإن أعطيتني الأدوات إنما أنا حرفتي لم أختبر فيها، لم أختبر فيها. بيشتغل الأول صبي والقسطة بتاعه يضربه يقول لي يا واد أنت كذا، حد ما يبقى مرة يعرف يعمل حاجة وحاجة لحد ما يبقى قسطة. وزمان كان العالم لكي يجلس على الكرسي ليفتي 30-40 واحد لازم يشهد، وأكثر طبعا كما تعلمون إنما يشهدون له، يقولوا فلان خلاص يعطوله إجازة بأن يفتي. ليه؟ درسوا المسائل، فرموه فرم في المسائل كلها، مسكوا مسألة مسألة وقعدوا يتكلموا، في الآخر قالوا ما شاء الله يا ابني خلاص. إنما النهاردة تيجي واحد أدواته أكتر ومخه أحسن ولا كهنوت في الإسلام، فيقول بناء إذن انفلات من كل القواعد العلمية، معاهد العالم تضحك عليه. ولكي تعلموا يا إخواني إن القواعد العلمية اللي احنا بنقولها دي مش كهنوت، دي منطقية، هضرب لكم أمثلة منها، أمثلة من هذه القواعد العلمية عشان تدركوا. مثلا أنا قدام واحد بيفسر نص مكتوب باللغة العربية، النص ده اسمه قرآن، اسمه سنة، اسمه آية، اسمه حديث، إنما في الآخر جملة عبارة مكتوبة باللغة العربية، ينفع يفسرها وهو لا يعرف اللغة العربية؟ يعني إزاي إذا كانت هذه اللغة هي اللي أنا بفسر من خلالها؟ دي أنا لو بفسر حاجة في الإنجليزي لازم أعرف إنجليزي، لو بفسر في البرتغالي لازم أعرف برتغالي، لو بفسر في الصيني لازم أعرف صيني. فإذا فسرت في اللغة العربية لازم أعرف أن اللغة العربية فيها شيء يأتي على حقيقة معناه وشيء تاني يأتي على مجاز، يقولون المجاز المرسل، الكناية، الاستعارة المكنية، الاستعارة التصريحية. لازم يعرفوا ان الحروف لها معنى، هو العطف حرف الواو ده حرف يقتضي المغايرة ولا هو للتفسير؟ النكتة اللي بيقولوها دكتوراه في حتى دي مش نكتة، دي حقيقة، انه لفظة حتى هذه لها معاني وموضوعات ومصطلحات، علم الصرف. فلا يستطيع إنسان أن يتصدى لنص عربي وهو لا يعرف اللغة العربية. يعني ضحكوا العالم علينا بقى، ما فيش حد في العالم يقول هذا. بل إنني عندما أتصدى لعلم تفسير النص، علم التفسير ده موجود في كل جامعات العالم، موجود في أمريكا وروسيا وفي اليابان وانجلترا وفي فرنسا وفي كل مجالات، في كل جامعات علم تفسير النص موجود عند اهل القانون، يفسر النص القانوني اذا ورد في القانون ازاي، ويفسر الكلمة اذا وردت في عقد صاغه ناس مش اهل قانون، اتنين فلاحين بيبيعوا ايراد ارض ولا فدان موالح ولا غيره، يفسروا اللفظ ازاي. علم تفسير النصوص. روح اي مكان في العالم ضحكتوا الناس علينا، يقول لك واحد بيتصدى لتفسير نص دون ان يعرف لغته ودون ان يعرف علم التفسير ودون ان يعلم ان هناك كلمات. ده يا راجل في حاجة اسمها مدلول اللفظ ومدلول العبارة اللي هي شوية الفاظ على بعض ده، وفي مدلول السياق او المفهوم، أربع مدلولات موجودة. العلماء رسائل دكتوراه روحوا الجامعات يقول لك طب لو تعارضوا، نقدم مفهوم اللفظ ولا مفهوم النص السياق ولا مفهوم العبارة ولا مفهوم الفحوى ولا نقدم ايه؟ طيب يجي واحد تقول له كده قول لي ايه هو الفرق بين هذا وذاك، ما يعرفش اصلا بيفسر ايه اذا كان لا يعرف. فانا موافق ان فلان الفلاني يفسر وفلان الفلاني يفتي وفلان، بس احتوي امتلك ادوات هذا. حتى في الفقه، الفقه في حاجه مثلا اسمها انا انت بتفتي على ايه، فيقول لك في حاجه اسمها تحقيق المناط، وبعدين في سبب الحكم ما بسموش سبب ولا الحكمة اسمها العلة. تقول له ايه الفرق بين العلة والحكمة؟ هو ما يعرفش. الله، امال بتستنبط الحكم اذا كنت لا تعلم ان الاستنباط مبني على العلة ولا على الحكمة ولا على السبب؟ بتستنبط بناء على ايه اذا كانت اداة الاستنباط لا تملكها؟ كذلك اذا كنت لا تعرف ان في محكم ومتشابه، ربنا بيقول منه ايات محكمات واخر متشابهات، انت ما تعرفش ايه الفرق بين المحكم والمتشابه، بتفسر بناء على ايه؟ يعني فين الاداة العلمية؟ انا شوفوا خلوا بالكم هؤلاء الناس، خليني اشيلهم على دماغي لو عايزين، انما بس ما يخرموش في الاداة العلمية. ده مسألة علمية، مسألة اداة، ادوات امتلكها وتعالى اهلا وسهلا. انما لما تيجي النهارده على سبيل المثال تقول لي انه لا يعلم هذه الامور كما ورد في المسائل، يعني دي يعني انه مثلا لما يجي من يفسر او يستنبط يقول لك ده الخاص والعام، ايه الفرق ايه معيار الخاص والعام؟ ما يعرفش، ولا بيمتحن فيه ولم ينجح. ايه معيار المطلق والمقيد؟ ايه المجمل والمفصل؟ إذا كان لا يستطيع أن يعرف إيه هو المجمل والمفصل، قل لي كده المجمل دي تعريف، ستجد أن التعريف، وطلع بقى الكتب تشوف التعريفات العلماء اللي اشتغلوا فيها قالوا إيه، تلاقيه ما يعرفش، إذا كان لا يستطيع أن يقول التعريف أصلا. لذلك نقول حصلوا الأداة العلمية وأنتم أولى منا بالعلم أهلا وسهلا. إنما تتكلم بناء على أنه لا كهنوت في الإسلام، يعني النهاردة معلش خليني، واحد داخل نادي الجزيرة بأولاده، وواحد رايح جنينة الحيوانات بأولاده، حديقة الحيوان. في نادي الجزيرة لو معهوش كارنيه انه مشترك ما يدخلش، حتى لو هو بطل العالم في الباسكت ولا في الملاكمة ولا في الطايرة ولا ولا ولا، انما في جنينة الحيوانات يدفع التذكرة ويدخل. ادي معنى لا كهنوت، مفيش عضوية، انما اللي يدخل يكون مؤهلا، ما يدخلش بمواد ملتهبة، ما يدخلش في عنده شروط. ولذلك الناس دول بالذات وصلوا الى ايه؟ وصلوا الى ان مفيش حجاب، وزي ما قلت لكم الصيام ممكن الواحد يدخن مفيش مشكلة، والقبلات بين الفتى والفتاة مفيش مشكلة، والمرأة تأم الصلاة وتصلي، وهي المرأة التي لا يجوز لها أن تصلي مأمومة إلا خلف صفوف الرجال، يضعونها بجمالها وبفتنة جسدها المعروفة يعني أمام الرجال بهذه الصورة، ليه؟ مخرفين. ولذلك أنا خليني بعد إذنكم يعني أعمل قفزة، لأنه برضو أنا الوقت الحقيقة لن نستطيع، بس عشان أقول لكم حصل ايه من الناس دول عشان تعرفوا انه لما جم يطبقوا من ناحية العلمية. وان شاء الله في الاسبوع القادم بمشيئة الرحمن ساتكلم عن مسألة عذاب القبر ونعيمه، دي يعني ربما بما لم ليس يعني موجودا في الكتب او ما لم يسمع من قبل، لكن لتعلموا ان العقيدة لا يمكن ان تظل ثابتة، لانه اصل الادوات العلمية يهمني المنهج، ما يهمنيش النتيجة، يهمني المنهج. الأدوات العلمية غائبة، فوصلوا لشيء يخبط في أسس العقيدة دون أن يفقهوا. إن شاء الله في الأسبوع القادم بمشيئة الرحمن أتكلم عن مسألة عذاب القبر دي، لتعلموا ليفاجئوا بما لم يرد على أذهانهم من قبل. ومع كل الاحترام ما فيش حاجة، احنا بنتكلم منطقيا، إنما تعالى الآيات عندما يقول الله تبارك وتعالى، وخلونا نهمشي بسرعة على الآيات فركزوا معايا، لأنه هسأل سؤال بعد كل آية مثلا. عندما يقول تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فين الذكر ده؟ لو ما فيش سنة، لو ما فيش رواية، لو ما فيش أحاديث، لو ما فيش الكلام ده، أنا معاكم في كل مشكلات الرواية والرواة والحديث الصحيح والضعيف، أنا معاكم فيها وهتكلم فيها بوضوح، وعلماء السنة هم اللي انتقدوها وهم اللي فرموها وأحرقوها ورموا منها عدد كبير وكل شيء، إنما بتكلم في المبدأ الآن، يعني مبدأ إن ما فيش رواية خالص ده، وإنكار سنة الآحاد ده والكلام ده كمبدأ، إنما في التفاصيل نتداول بقى ده حديث صحيح ده مش صحيح ده كذا، مسألة لم يختلف عليها أحد من أئمة الإسلام عشان حد يقول غيره، إنما كمبدأ لما القرآن مش أنا رجل قرآني وأخذ الآية أجلها، لما ربنا يقول لي يا محمد وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فين اللي يبين للناس؟ فين الذكر؟ لو أنكرت السنة أو الرواية أو الأحاد على فكرة السنة كلها، السنة الصحيحة كلها أحاد، إلا عدد معدود عشرات الأحاديث فقط، أقل من يعني مثلا بعضهم عدها 40 بعضهم 36 بعضهم 46 بعضهم 50 60 70 اللي انتقدته الأمة الإسلامية من أولها لآخرها وقالوا لا ده متساهل زيادة عن اللزوم، قال إن عدد الأحاديث المتواترة مثلا قرب من 100، فانقلبت الأمة الإسلامية تقول هذا متساهل ولا يؤخذ بتوثيقه الأحاديث ولا يؤخذ أسف بوصفه لهذه الأحاديث بأنها متواترة إنما نأخذ بكلامه 100 حديث، بقيت السنة كلها أحاد كلها، وأصله أحاد دي الناس فهم أن أحاد دي يعني واحد خد واحد على جنبه وقال له بقول لك إيه في خبر مهم عايز أقول لك عليه بس بيني وبينك كده، الرسول قال كذا صلى الله عليه وسلم، يقول له بجد؟ طب خبي بقى ما تسمعش حد، ويروح يبلغ واحد تاني، لا دي مش الآحاد. الآحاد دول معناها ان مثلا في 40 50 واحد سمعوا حديث، فكلهم سمعوا اللي عامل بيه اللي نسيه اللي انما في مثلا 6 من الصحابة، 6 مش آحاد يعني واحد، 6 من الصحابة ولا 4 من الصحابة ولا 7 من الصحابة ولا 5 من الصحابة هم اللي حكوا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فالستة دول سمعوا مثلا 8 غيرهم، فالثمانية دول قالوا يعني، وبعدين يبقى كل واحد منهم لوحده يعني يقول أنا سمعت عبد الله بن عمر لما قابلته في بغداد في العراق قال كذا، واحد يقول أنا لما قابلت فلان الفلاني في مصر ولا في المغرب قال كذا، مسألة. فحديث الآحاد ليس معناها أحاديث أسرار، ده شيء أتكلم فيه بعدين. تعالى الآية الثانية وما آتاكم الرسول فخذوه، فين ما آتانا الرسول؟ أنا هو عايش هو الوقت، قل لي يا أيها الرجل القرآني الذي تحب القرآن وتجله، لما القرآن بيقول لي وما آتاكم الرسول فخذوه، أنا جاي آخذ، أنا جاي آخذه، فين ما آتاكم الرسول؟ لو سمحت اديني ما آتاني الرسول. زي ما قلت لكم هم هيقولوا في احاديث صحيحه واحاديث غير صحيحه، دي احنا متفقين عليه، احنا بنتكلم بنضع الوضع الفحص العلمي للحديث، انما المبدا انا بتكلم الان انه لا يستطيع انسان يخرم في دين الله ويقول ما فيش حاجه اسمها احاديث وسنه وروايه، لانه يقول لي خلينا قراني هنا كمان وما اتاكم الرسول فخذوه، فين لو سمحت ما اتاني الرسول؟ اين هو؟ هاته، فينه؟ اوصفه، اشرحه، قول اي حاجة، بين لي فين ما اتاني الرسول. الاية التالية يقول فان تنازعتم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله، ها يعني الى كتاب الله، الى الله يعني الى كتاب القرآن والى الرسول، والى الرسول صلى الله عليه وسلم، اردوا الى الرسول يعني الى سنته. طيب انا تنازعت النهاردة انا والحاكم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية بتقول كده، أنا أسقطت أولي الأمر، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه. طب أنا تنازعت، ما أنا وأولي الأمر بتاعي متنازعين طول عمرنا، أنا عايز أرد للرسول، أرد لإيه؟ يا أخي الكريم يا قرآنيين، أنا هو بحب الآية جدا، وبقول لك أنا تنازعت أنا والحاكم وربنا في القرآن، القرآن اللي أنت قرآني بيقول لي ردوا إلى الرسول، أردوا إزاي؟ ولا الآية دي مش شغالة؟ هتلنا فين السنة؟ يعني من ينكر السنة سيجد نفسه مش قادر يتناسق مع آيات القرآن، مش ماشية معاه. آية تالية يقول تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب أنا أخوكم في الله حزم أو إسماعيل وعايز لو سمحت أتأسى بالرسول، أتأسى فين إزاي؟ هات لي لو سمحت يا قرآني، والقرآن هو اللي بيقول كده لقد كان لكم في رسول الله أسوة، فأنا عايز أتأسى لو سمحت بالأسوة دي، فقول لي منين؟ مش هتقدر تجيبها لي إلا من سنن أحد، مفيش. وإلا هات لي قول لي لا الأسوة الحسنة في كذا، ملهاش. مثلا الآية التي تليها يقول تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طب فين أمره؟ مش ده القرآن؟ وانت قرآني اللي بيقول هي الذين يخالفون عن أمره، فين أمره؟ لو سمحت السلام عليكم، لو سمحت أنا مش عايز أخالف أمر الرسول، من فضلك وريني أوامر الرسول. يقول لي القرآن، أقول له لا بس ده احنا بنتكلم عن أوامر الرسول، لو سمحت عايز أوامر الرسول طلعها لي. لا يملك إلا لو اعترف بالسنة. الآية التالية يقول الله تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما هو أصل اللي يطيع القرآن ده أطاع الله، خلاص ده كلام الله وأوامر ربنا، أطاع الله وأطاع الرسول. إنما من يطع الرسول وما فيهاش أطاع الله يبقى معناها أمر جاء من غير طريق القرآن. ما هو أصل لو جاء من طريق القرآن يبقى من أطاع الرسول هو طاع لله، لأن دي آيات الله وده القرآن. إنما عندما تقول الآية من يطع الرسول فقد أطاع الله معناها أن في أوامر للرسول جاءت من غير طريق القرآن، صح ولا لا؟ ياريت أي حد يقول لنا شيء غير كده، جاءت من غير طريق القرآن. فربنا يقول لا، حتى لو جاءتكم من غير طريق القرآن من يطع الرسول تلقائيا زي ما بيقولوا أوتوماتيك فقد أطاع الله. خلاص فين بقى من يطع الرسول؟ أجيب منين أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الآية التالية يقول تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. طب أنا عايز أطيع الرسول، فين أطيعه فين؟ لما تقول لي القرآن دي طاعة الله، دي آية القرآن. إنما أنا جايب لك آية هو من القرآن، مش أنت قرآني؟ آية من القرآن تقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فين لو سمحت أوامر الرسول اللي أنا هأطيعها بإذن الله؟ فين هي؟ إذن يا إخواني لا يستطيع شخص أن يسير في آيات القرآن إلا إذا اعترف بوجود الرواية، إلا إذا اعترف بوجود السنة. وإلا الآيات التي ذكرتها هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 آية. طبعا أنا ما ذكرتهاش كلها لسه، لكن يعني مثلا منها الآية التي توجه إلى أمهات المؤمنين، مش زوجات الرسول. القرآن يا قرآنيين بيقول إيه؟ بيقول لهم واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هيذكرنا تبقى سنة ولا مش سنة؟ يعني لما أم المؤمنين القرآن بيقول لها اذكري اللي بتشوفيه من آيات الله والحكمة اللي هي السنة، ما هو اللي انت شايفاه اذكري ارويه. لما القرآن يقول لها اروي اذكري احكي اللي بتشوفيه، نقول لها ايه بقى؟ نقول لها مبدأ الرواية ممنوع؟ طب همشي الآية دي ازاي؟ ولا الآية دي مش شغالة برضو معانا؟ الآية واضحة بيقول لها اروي اللي بتشوفيه احكيه اذكري. فاجي اقول الرواية لا. هذه الآيات التي ذكرتها الآن، ولذلك انا قلت لإخواني يعني لازم وانت قاعد يكون في ورقة او قلم، لان الحقيقة هذه المسائل انا مش طالب منهم الا انهم يجوا يفسروا لنا 10 16 آية دول، يفسر لي الآيات دي ماشي ازاي. عمليا بقى ما ينفعش ابدا. الوقت خلاص ولا لسه؟ خلاص مش فاضل ساعة؟ طيب الوقت خلاص. طيب خليني اقول لكم اخر كلمة و و و و واروح وان شاء الله المرة الجاية نكمل باذن الله. حتى من الناحية العملية، من الناحية العملية، وان شاء الله اذا احيانا الله عز وجل الاسبوع القادم ستسمعون عجبا باذن الله تبارك وتعالى، لانه انا مش برد عليهم، انا عايزهم هم اللي يفسروا لي اللي انا بقوله. يعني انا مش واحد بيقول وانا برد، لا، ده انا بقول له لو سمحت فسر لي اللي انا مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى في القران وهم قرانيين يقول والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. انا عايز اسمع كلام القران. يبقى السارق اعمل ايه؟ اقطعوا ايديهما. هتقطعها ازاي؟ القران ده الايه دي عارف معناها ايه؟ معناها ان انا اجي على ايدي الاثنين ومن فوق وطير الدراعين، لانه ما هو دي اسمها يد ودي يد ودي يد، ادي اليد اهي، ده اسمه كف. انما الكف والساعد والعاتق والعضد كل دي ايد. فلما يقول لي فاقطعوا ايديهما هطير الايدين الاثنين على طول. اللهم ده انا قران يا راجل. انا عايز اساله بقى، انت باي سلطان هتقول لا انا مش هقطع ايدين اثنين؟ ده انا هقطع كف فقط ايد يمين، لانه دخل على امرأة وحدها وسرقها وخفرها واخافها واصاب المجتمع بالرعب وادى الى رعب وضيع العملية الجراحية وموت واحدة، فهقطع ايد ازاي؟ تقدر تجيبها لي من غير طريق سنة الاحد؟ سنة الآحاد يا بيه هي اللي قالت ان انت كف واحد من اليدين وليس اليدين، انما القرآن يقول فاقطعوا ايديهما. السنة فسرت هذا. هل يجرؤ؟ وانا عارف ان الناس دول ما يقدروش يزعلوا السادة الكبار، عارف كويس جدا هذا، يقدر واحد يقول لا انا عشان مبدئي انكار السنة، سنة الآحاد والعص بها، موافق انه تقطعوا الايادي دي كلها يمين وشمال؟ ممكن في حد يقول كده؟ انا لم ارد عليهم، انا بقول لهم انتوا اشرحوا لي، انتوا قولوا لي طبقا لموقفكم. والحقيقه امور اخرى كثيره ويعني مضطر ان انا اختم واتناولها بمشيئه الرحمن في المره القادمه. انا والله يعني حتى بمناسبه مساله السرقه فكرت ان هو في حد الزنا اللي هو فجلدوا كل واحد من هو 100 جلدة دي، انا الوقت لما اجي ولا في حد القذف ولا في حد الزنا، خلينا في حد الزنا. لما في حد الزنا ايه هو الزنا؟ ما هو الزنا؟ هو مضطر لسنة الاحاد، ما يقدرش يجيبها منين؟ ده لو اعتبر الزنا هو اللمس والقبلة والحضن بدون نص شرعي، يبقى بالحديث ده اي واحد يقبل فتاة يجلد. هذا الحد، يعني يجلد حدا. ايه اللي بيخليه نقص؟ هي مسألة حد الزنا، سنة الاحد. جايبها منين؟ جايبها منين؟ لا يستطيعون يا اخوة. ولذلك يعني وان شاء الله نكمل المرة القادمة. اسمحوا لي قبل ان اغادر موقعي اني وباذن الله تعالى مساله عذاب القبر، لان في ايات خليهم قراني، انا قراني بس خليني هو هجمي القران، انا طالب بس حد يفسر لي، انا ما ردتش، انا اقول لهم فسروا انتم هذه الايات لنفهم كيف تتسقون. ان شاء الله بمشيئه الرحمن يوم يعني الاسبوع القادم ساحاول ان ابين اثر انفلات المنهجيه دي على مساله عذاب القبر، وبمنتهى المنطقيه جدا. الإخوة الذين أرسلوا إلي بإلحاح على مسألة الإسراء والمعراج وقالوا يعني نحن عشان مسألة أنه عارفين أنه مش فيش داعي للقصص في الحكايات إنما يلحون، إن شاء الله بإذن الله تعالى أبين، وخصوصا الأخ اللي قال إن أنا كنت حضرت المحاضرة التي عقدت في المكان الفلاني، وأرجو أن يسمع هذا الكلام الإخوة. يعني عموما إن شاء الله يوم الاثنين بقى، مش الثلاثاء، يوم الاثنين القادم بمشيئة الرحمن أتناول مسألة الإسراء والمعراج وما يتصل منها بالمسلمين اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في لقائنا يوم الاثنين. الأسئلة التي تصلني مسألة تولي المرأة القضاء وغيره، أنا والله يا إخواني رسائلكم مهمة جدا، لدرجة أن مجرد ما تنتهي الحلقة، يعني مجرد ما تنتهي هذه الحلقة أهرع سريعا إلى الرسائل، سريعا جدا، أنا محتاجها وأحب أن أعرف هل المفاهيم وصلت، وأشكر الذين يشاركونني وأحتاجها بشدة، لكن هو ضيق الوقت. لكن إن شاء الله، وبرضو حد بيقول لي إن حضرتك اتكلمت في برامج اللي ضد الإسلام وفي القضاء والمحامين وفي مياه النيل وفي حصار غزة وفي مذبحة الحرية وفي تركيا وفي فتنة النصارى في الداخل والخارج، فنرجو أن تفتح لنا باب الاتصالات ولو مرة واحدة كل شهر أو كل شهرين حتى نتواصل معك. يعني حاضر إن شاء الله، أنا بمشيئة الرحمن. هو بس الفكرة ضيق الوقت هو اللي بيخلي الواحد الأسئلة والاتصالات ما يعطيهاش الوقت الكافي، إنما إن شاء الله المرة بعد القادمة هفتح الاتصالات اللي هي هتوافق يوم 13 يوليو 13/7، والمرة اللي بعدها إن شاء الله أجيب أسئلة الإخوة الكرام يعني باستفاضة اللي هي هتوافق بقى 19، لأنه هيبقى في يوم الاثنين بإذن الله وليس في هذا اللقاء. أيها الإخوة سامحوني، أشعر دائما بالتقصير كلما انقضى الوقت دون يعني البيان الكافي، إنما على كل حال نسأل الله عز وجل أن نأخذ زادا من عطاء الله عز وجل، يعني يغيثنا به في طريقه في طريق الهداية إليه، ونسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. ودعواتكم أيها الإخوة، أسأل الله أن يجعلكم من المتقبلين. شكر الله لكم وجمعنا وإياكم على الخير والهدى والصلاح والفلاح، يا أكرم الأكرمين، وغفر لآبائنا وأمهاتنا وأستاذنا وأصحاب الحقوق علينا مغفرة عزما، اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ha 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 ha